لحوار الأديان. واشنطن بالمثل استضافت في الأسبوع المنصرم ولعله يكاد يكون في الأيام ذاتها الأربعاء والخميس مؤتمرا لحوار الأديان. كان المؤتمر الأول في واشنطن الذي تستضيف فيه هذا اللقاء والذي كان قد بدأ منذ 20 عاما. إنه يسمى الصلاة الدولية من أجل السلام، عقد في واشنطن وفي جامعة جورج تاون الأمريكية هذا العام تحت عنوان الدين والثقافة شجاعة الحوار. لقاء واشنطن الصلاة الدولية للسلام الذي ضم متحدثين من مختلف الأديان كان قد بدأ منذ 20 عاما في روما وفي منطقة أسيسي، حيث دعا قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني إلى لقاء للحوار بين الأديان. وظل هذا اللقاء يعقد في عدة دول أوروبية في غالبها حتى وصل واشنطن في الأسبوع المنصرم. وتحدثت في افتتاحه مسؤولة الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية كيرين هيوز تتحدث عن المهمة.
As the theme of this year's gathering, the courage of dialogue captures so powerfully the process of bridging our differences.
الحوار هذه السنة يتعلق بتجسير الفجوة بيننا في التفاهم في مختلف معتقداتنا، وأن ذلك يتطلب الشجاعة والمثابرة. في عالم اليوم ونحن نواجه ايديولوجيات متطرفة تريد استخدام الدين لتجزئة الناس وفرض الاستبداد عن طريق الإرهاب، الحوار أصبح مهما للغاية.
مؤتمر واشنطن الصلاة من أجل السلام بالطبع ضم العديدين من الضيوف من أنحاء العالم. كان هناك حاخام من إسرائيل، هناك رجل دين مسيحي من سوريا، بالطبع أحد زعماء المسلمين الأمريكيين الأفارقة ابن أليجا محمد وارث الدين محمد تحدث فيه، كما بالطبع تحدث رجال دين مسيحيين من أنحاء مختلفة أو من أنحاء مختلفة من العالم، كما نستمع إلى بعض الذين تحدثت معهم أو تحدث معهم ميكروفون من واشنطن.
إن أهم رسالة نبعثها اليوم هي لا تحاربوا المحاربة الإرهاب بسفك الدماء، احترموا قيمة الحياة وأحبوا الآخرين. وأعتقد أن المحبة والصبر والتفاهم هي قيم ستنتصر في النهاية في الرد على الوضع المؤسف الذي نعيش علينا الحين، حيث يستخدم دين كمصدر للإرهاب وبر الإرهاب وسفك الدماء. يجب أن نغير ذلك بلا شك بسبب اشخاص مثل بن لادن. نعتقد ان الحوار اصبح ضمن ما يمكن ان يسمى اجندة امنية، هذا شيء مهم، لكن هناك تخوف من يمكن يعتبر اليه يعتبر كمصدر القلق او الاضطراب او كعنصر لعدم الامان. وان جهود مثل تلك الجهود المبذولة هنا في سان جوديو، وحيث دعيت الى هنا وكذلك وجهت لي دعوة للضرورات الى دوحة، ان هذه جهود مهمة ويجب ان تستمر، وان هناك علاقة وربط بين ما هو سياسي وهو ديني، ولكن ينبغي ان نحترم الخلافات. اعتقد ان معظم الناس لا يفهمون ان محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء الينا من اجل نقيم حياة الانسان ونقيم هذه الحياة. ولو كانت لدينا من هذا التقييم الحياة البشرية لما واجهنا هذه المشاكل التي نراها في العالم الاسلامي. انا اعتقد ان وحدة المسلمين تعتمد علينا وعلى مدى تقييمنا للحياة البشرية وإدراك أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم الكعبة وهي تمثل أفضل أجزاء في حياتنا وأفضل قدوة لنا. لا أعتقد أن أي حكومة أو أي سياسي أن يحل المشكلة. أعتقد أن المشكلة يجب أن تحل بالبدء من مصدرها، وهي عدم فهم الإنسان في واقعه وواقع هذا العالم الذي نعيش فيه، ويجب أن نعود ذلك.
شيء حصل حتى اليوم هو الاتفاق على أن الحوار هو أهم باب من أبواب ربط العلاقات ما بين الإنسان وأخيه الإنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو انتمائه. وتغير أيضا أنه في عالم الطرب وعالم التحديات وما حصل بعد داعش أيلول أن كل رجالات الدين من كل الأديان قدمت شيء من عندها تأكيد على أن الحوار هو أهم شيء في سبيل رفع هذه التحديات على الإنسان.
هنا أيضا في الدوحة عقد ومنذ يوم الثلاثاء حتى الخميس في الأسبوع المنصرم المؤتمر الرابع، مؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان، عقد هذا العام تحت شعار دور الأديان في بناء الإنسان. وبالطبع سنتحدث عن مؤتمر الدوحة بمزيد من التفاصيل لنتعرف عن مؤتمرات حوار الأديان، ما المطلوب منها؟ هل هي التركيز والاهتمام بها الآن كما أشار بعض المتحدثين في واشنطن، الدور الأمني لها لأن واشنطن تريد أن تكافح التطرف، وبالتحديد هم واشنطن التطرف الإسلامي فتشجع حوار الأديان؟ هل هناك أجندة سياسية للتطبيع مع إسرائيل على المستوى المنطقة فهناك تشجيع لها، أم أنها بالفعل دعوة مخلصة وحقيقية للحوار حتى تتحدث الأغلبية الصامتة في كل دين ضد تلك الأقلية المتطرفة ذات الصوت الأعلى؟ يسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالدكتورة عائشة المناعي، رئيسة اللجنة المنظمة لمؤتمر الدوحة الرابع لحوار الأديان، وهي عميدة كلية الشريعة بجامعة قطر. سيادة مطران جورج صليبة، مطران جبل لبنان وطرابلس للسريان الأرثوذكس، سماحة السيد ضياء الموسوي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، رئيس مركز الحوار الثقافي هناك، والسيد جيكوب بندر، مخرج سينمائي والمتخصص في التاريخ اليهودي وهو يعيش في نيويورك. مرحبا بكم جميعا. ولو أبدأ دكتورة عائشة بالمؤتمر الرابع، تحدثنا عن مؤتمر واشنطن أنه يعتبر في الذكرى 20 لمؤتمرات بدأت منذ عام 86، لو خذنا نبذة عن تطور هذه المؤتمرات في الدوحة وبدايتها.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا هي الدوحة قطر يعني بدأت في المؤتمرات منذ 4 سنوات، كان المؤتمر الأول بين المسلمين والمسيحيين فقط، وكان خاصة مع الكنيسة الأنجليكية، وكان يتحدث عن الكتاب المقدس. المؤتمر الثاني كان بين المسلمين أيضا والمسيحيين، وكان أيضا يختص بالمسيحيين فقط اللي هم من الفاتيكان فقط، وقدمت أوراق فقط من الفاتيكان. يعني هناك موضوعات عدة طرحت. سمو الأمير كان في توجيه في هذا المؤتمر الثاني إلى أن توسع دائرة سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وجه بأن يكون هناك توسيع لدائرة الحوار بين المسلمين والمسيحيين واليهود. فأصبح في المؤتمر الثالث السنة الفائتة أدخل العنصر اليهودي، ولكن أدخل بقدر قليل يعني، وكان يتناول المؤتمر الثالث دور الأديان في بناء الحضارات. الآن في هذا المؤتمر الرابع أيضا مثلت 3 ديانات، ولكن مثلت بقدر كبير يعني
مشاركة يهودية أكبر، وأيضا لأول مرة من إسرائيل ضيوف في هذا المؤتمر.
نعم، كان بعد أيضا في السابق يعني عدد قليل حقيقة، وهم اللي قد يكون الذين من إسرائيل هم أكاديميين أكثر يعني.
نعم.
فطبعا كانت الآن في هذا المؤتمر المشاركة أصبحت متساوية تماما، يعني عدد المسيحيين، أتحدث عن المتحدثين يعني، عدد المسيحيين مع عدد اليهود مع عدد المسلمين تماما، ويتحدث عن دور الأديان في بناء الإنسان. ويعني لو حبيت يعني بس تسمح لي حضرتك، الآن عندما يعني استمعنا إلى الأخوة من واشنطن، أنا أتصور أن يعني تقريبا نحن قد نتفق معهم في مسألة، يعني هم تحدثوا عن الإرهاب واتفاق الأديان في يعني مكافحة الإرهاب والتطرف. نحن أيضا يعني في مؤتمرنا هذا أيضا تحدثنا عن الأديان بصفة عامة، اتفقوا جميع أتباع الديانات على البراءة من الأعمال الإرهابية، خاصة سواء كانت من الأفراد أو تكون من الدول أيضا وليس من الأفراد فقط يعني. وطبعا وإحنا لا نقصد بس فقط المسلمين، وإنما أيضا سواء من المسيحيين أو اليهود، ولا وأبدا ولا يعني ننسب هذا الإرهاب إلى ديانة محددة، حتى وإن يعني أصدر هؤلاء الإرهابيين إرهابهم صدر وادعوا بأنه قائم بناء على تحت راية الإسلام أو إلى ذلك، إنما نحن يعني ننفي هذا يعني هذا التوجه يعني.
سيادة المطران جورج صليفا، الكلمة التي ركزت فيها في كلمتك وما الذي أردت أن تركز عليه في هذا اللقاء ومع هذا الجمع بالتحديد؟
الحقيقة أنا كان الموضوع المقترح واللي بلغتني إياه الدكتورة العزيزة عائشة المناعي، واللي هي عميدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، واللي هي بدي أسميها دينامو، ولولا بهذا المؤتمر أحييها، هي حاضرة وأحيي كل من عاونوها وتعاونوا معها في إعداد هذه المؤتمرات الأربعة. أعطتني اقتراح أن يكون كلامي في تعددية الأديان وقبول الآخر، كيف نقبل بعضنا بعضا، وهي علامة إيجابية مميزة، كيف يلتقي الناس إن لم يقبل بعضهم بعضا، كيف يلتقون، كيف يتعاونون، عما يتكلمون ويتحاورون. لهذا أخذت المبدأ أنه لو شاء ربكم لجعل الشعوب كل أمة واحدة، لكن خلق الأمم والشعوب وجعلهم جماعات وأمم وقبائل حتى يتعارفوا، وفي نفس الوقت إن أقربكم إلى الله أتقاكم وأكثركم كرامة إلى آخره. فحكينا بهذا الموضوع وقلت أنا الحوار مبدأه الأساسي هو جلوس إلى مائدة المفاوضات إلى الحوار. وهيك جبت مثل أشرس الحروب وأقوى المعارك وأصعب الظروف بعد ما يكون المتحاربين استعملوا كل أنواع الأسلحة الفتاكة والمدمرة والمسيئة، لا يستطيعون في ميدان الحرب أن يخصموا الحرب وينهوا المعركة، فماذا يفعلون؟ يأتون إلى مائدة المفاوضات، وهذا هو حوار. كيف بالأحرى الناس اللي ما في بيناتهم حروب، اللي ما في بيناتهم كمبادئ وعقائد ورسالات ونبل، هذول ما بيحتاجوا إلى هالكلفة الواسعة حتى يلتقوا. ولما نقول الأديان نعني الذين يتمسكون بالدين ويلتزمون بالدين ويتبعون الدين. الأديان لا تختلف، البشر يختلفون، لهذا عندما نجلس إلى مائدة المفاوضات نرى بالحوار ما يجمعنا هو أكثر بكثير جدا مما يفرقنا. هذا مبدأ إيجابي ونقره ونعمل ونسعى إليه ومن أجله. في نفس الوقت نرى لما توسعت دائرة الحوار لتلتزم ثلاث ديانات توحيدية هي اليهودية والمسيحية والإسلام، فكان في ذلك فكر واسع. نقدر سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، الذي بأفق بعيد وباتساع رؤية وروية وعقل دعا إلى هذا الشيء، ويعكس كل واحد من أبناء هذه الديانات والذين تمثلوا في هذا الحوار يعكس إيجابيات لشعبه أولا وفي نفس الوقت للإنسانية عامة، وخاصة لنا نحن أهل الشرق الأوسط.
سمحت السيد، أنت لم تكن متحدثا ضمن المتحدثين في الندوات، لكن كنت مشارك ومشارك نشط، وكان لك أيضا كلمة في الجلسة الختامية أو قبل الختامية. ماذا ركزت عليها؟ وهل تعتقد أنه حين نتحدث عن تمثيل المسلمين هل كنت تتمنى أن يكون هناك رجال دين شيعة بما أنه الغالبية وحين المسلمين كانوا سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أعتقد أن المؤتمر كان مؤتمرا ناجحا، وبعيدا عن المكياج أعتبر أن المؤتمر أضاء قنديلا في ظل العتمة الكراهية بين الأديان، والتي لن تخلقها الأديان وإنما خلقتها الظروف التاريخية والبراغماتية السياسية أيضا، وهذه وأيضا نظريات الاستئصال. أنا أعتقد المؤتمر كان ناجحا، ولذلك نقدم فعلا تحية إلى سمو الأمير على هذه الخطوة الجريئة والخطوة المدنية، والتي في الحقيقة ستفتح لنا آفاق مستقبلية لنحرك حياة جديدة لنعقد نعقد أرضية مشتركة بين الأديان. أنا عندما ذهبت إلى المؤتمر جلست مع كثير من الأخوة، جلست مع الحاخام اليهودي من الولايات المتحدة الأمريكية، وجلست مع المطران هذا الإنسان الجميل والعظيم أيضا. لم أشعر بأي نوع من التفرقة، شعرت أن الأديان هي التي تقربنا وإن أبعدتنا السياسات والبراغماتية. لذلك حقيقة أنا عندما شاركت ركزت على جوانب مهمة. أولا عدم ادعاء النرجسية الدينية، بمعنى أن كل إنسان يدعي احتكار الحقيقة ويسجل الجنة في السجل العقاري له. نحن نقول في كل مذهب وفي كل ديانة، في الديانة المسيحية عندما نقرأ كثير من الكتب المقدسة لا نجد أن هناك إضاءات إنسانية جميلة تدعو للسلام، تدعو للمحبة. عندما أرجع إلى التلمود، التلمود يقول الله محبة. عندما أرجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهل الدين إلا الحب. إذن أنا أعتقد نحن يجب أن نغير المعادلة لمستقبل جميل ومضيء، وهو أن نقاتل الناس بالحب وليس بالإرهاب وليس بالعنف. أنا أقول أن في كل ديانة، ديانة اليهودية هناك إضاءات جميلة تدعو للإنسانية، تدعو إلى التواصل، تدعو إلى الحياة المشتركة لنؤسس بمستقبل مضيء. لأن التاريخ وللأسف الشديد، وهذا ما ركزت عليه، أن التاريخ ما زال يلعب في الذاكرة العربية وفي ذاكرة بعض رجال الدين، ويؤدي والروايات في التراث، في جميع التراث هي هي مفخخة وتفجر حاضر ومستقبلنا. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى فتح حوارات، إلى لقاء، إلى خلق جو يقوم على التواصل، يقوم على العقل التواصل.
أعتقد أنه هذا كانت يعني تحقق فيما تابعناه. طيب أنا يعني قبل أن أنتقل، سأنتقل سيد بندر، لكن وبعد أن أستمع إلى وجهة نظري من إجاباتكم الثلاثة دكتور عائشة، سيادة المطران، سماحتك، كأنه الدنيا يعني رائعة جميلة يعني، وأين هذا الدم والتقتيل والانفجارات حولنا؟ هل هؤلاء جاءوا من المريخ؟ سأعود إليكم أو إليكم، ولكن اسمحوا لي أنتقل إلى سيد جيكوب بندر الذي ربما أذهل الحاضرين حين تحدث من واقع التاريخ اليهودي. وأعتقد أنت أشرت إلى أنه حين كان آل جور المرشح الديمقراطي للرئاسة سنة 2000 أمام جورج بوش، ورشح نائبا للرئيس، بالطبع لم يفلح في الانتخابات، السيناتور ليبرمان، جوزيف ليبرمان، قلت أنه الجميع هللوا واليهود قالوا هذه أول مرة تحدث في تاريخ اليهود لهذا المنصب، لكن أنت أعدتهم إلى تاريخ اليهود في عهد المسلمين. يمكن تقدم لنا النبذة عن ما أردت أن تركز عليه في كلمتك سيد دندر؟
First of all, I'd like to thank
أشكر أمير قطر ولهذه الفرصة الرائعة لكي نجد في دولة خلال ونلتقي بزملاء يهود ومسيحيين وإسلام مسلمين من بريطانيا وأمريكا وداخل. أننا أعتقد أنه علينا أن نتذكر أن هذا النوع من الحوار حصل في بغداد في الفترة العباسية وفي الأندلس، والإسلام في العصور الوسطى عد الطاولة للمفاوضات بما سمح لليهود أن يزدهروا في تلك الفترة. إذن بعد أن جرى ترشيح آل جور كرئيس، اختار نائبا له مسيحي أرثوذكسي هو جوزيف ليبرمان من ولاية كونكتيكوت، ومن الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة قالوا أن هذا يثبت أن أمريكا بلد عظيم وأعظم بلد في العالم، لأنه بلد يتسامى. بينما يجب أن نتذكر أنه قبل أكثر من 8 قرون كان هناك يهودي أصبح وزيرا أو عاد رئيس وزراء في دولة مسلمة، وكان قائد عسكري للجيش هناك قبل أكثر من 3 عقود. هذا أمر يجب أن يتذكره اليهود ويتذكره المسلمون أيضا، الذين ينبغي أن يفهموا لقرون عديدة حصل اليهود على الحماية والاحترام من قبل المسلمين والأمة الإسلامية. إذا ما علينا أن نفعله في هذا المؤتمر هو تصحيح وتذكر أو إحياء لما حصل في الإسلام منذ قرون عديدة.
أنت تقوم بعمل سينمائي أو فيلم وثائقي لثلاث شخصيات مهمة في في العصور الوسطى إن صح التعبير الغربي أو التاريخ الميلادي لهذه المرحلة، وهو عصر الذهبي بالنسبة للتاريخ الإسلامي. ممكن نبذة بسيطة عن هؤلاء وعن ربطهم بمفهوم حوار الأديان أو سماحة الأديان؟
من هو وماذا يقول عنه؟
Well, I began my documentary film, which is called Reason and Revelation, immediately after 9/11.
For two reasons. One, in that period of distress, particularly in New York, where I'm from, there began letters to the American Muslims. وأردت أن أرد على ذلك بتوضيح لمن يدعو ما يسمى بصراع الحضارات، لأنه وضع لهم أنه لمدة قرون عديدة المسلمون والمسيحيون اليهود عاشوا في سلام، أن صراع الحضارات والأيديولوجيات يقول أن اليهود والمسيحيين واليهود كانوا في حرب دائمة، وأنا أريد أن أرد في فيلمي أن هذا خطأ تاريخي وغير صحيح، أن اليهود والمسيحيين والإسلام عاشوا سوية في كثير من أجزاء الأمة لقرون عديدة. لذلك اخترت موضوعا لفيلم فلاسفة عظام يحاولون فعل الشيء نفسه الذي يضع في الفلسفة المنطقة والعقل الذي وضعه أرسطو الإغريقي مع اقتباساته من القرآن الكريم وأقوال السيد المسيح، وأن الأشخاص هم محمد بن رشد وهم فيلسوف مسلم من الأندلس اليهودي في القردبان وهو أيضا كان في قرطبة، وموسى موشى موشى وتوم فاينس الذي جاء في القرن اللاحق. وإذا ما نظروا على الأشخاص الثلاثة أريد أن أبين كيف أن هذه الحضارات تشاركت في المعرفة وتعاونت في التشجيع لكي نشجع مثل هذه المشاركة في عالم اليوم. إذن لا نصل ونضع جدران مجازية أو حقيقية، بدل من ذلك نستطيع أن نبني جزورا من التفاهم والحب للتبادل العلاقات بين الأديان.
سيد جاكوب، يعني هي مصداقا لكلام فعلا هو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا يعيش ما بين اليهود وبين النصارى، يعني كان يتعايش معهم بسلام، يعني هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا القبطية وتزوج أيضا أعتقد من اليهود أيضا، فهو طبعا يعني دليل على يعني صلة الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتماعية أيضا، ليس فقط بس صلات فقط تعايش يعني خارجي، إنما أدخل في أسرته، يعني هذا العنصر دليل على أن فعلا الرسول يعترف بهم. أنا أتصور يعني هذا اعتراف من الرسول بهم بديانتهم، وعندما نقول نحن دائما الاعتراف الذي يفهم خطأ، يعني من أن أنا أعترف به يعني كأني أنا خلاص أصبحت أنا مسيحية أو يهودية، أنا أعترف بقبوله، نعم قبوله كما هو قبوله بديانته له هو، لكني أقبله وجود موجود، هو موجود. وإحنا دائما كما ذكر سيادة المطران، أنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
هذا يرجعني إلى سؤالي، وإذا
هو
ما الصورة، هذه الصورة الرائعة العظيمة، لماذا لم نجدها في الشارع؟ يعني
هذا السؤال، يعني نحن لا نقول أن الحياة وردية، على العكس عالم متفجر بالعنف وبالإرهاب وإقفاء الآخر، ولكن نقول نحن إذا نتكلم عن الديانات، الديانات فيها إضاءات إنسانية تفتح الإنسان على القواسم المشتركة، ولكن نظام المصالح هو الذي يلعب في حياتنا اليوم، وادعاء احتكار الحقيقة أيضا، المنابر غير جادة، المنابر التي تعمل على طرح رؤية واحدة، رؤية أحادية واحدة وتدعي الحقيقة. أيضا من الإشكاليات الموجودة هو أن كل واحد يدعي أنه بريء من التاريخ، أنه هو الذي ظلم. اليهود يقولون ظلمنا عبر الهوليكوست، والمسلمون يقولون في
لكن أنا أثرت أن أقول، وأيضا أريد سيد بطراني يعلق وسيد بندر، هو البعض يقول في حوارات الأديان المسألة كل جاي إلى حفل ليشعر الآخر بأنه to feel good كما يقول الأمريكان، يشعر يعني يشعر بالراحة، وجلسة مساج وجعل الجميع راحة ونترك. لماذا لا يناقشون بعض الاختلافات؟ لماذا لا يريدون أن لا يقول إلا كلها مجاملات. سيادة المطران أنا سمعت وجعل وحسست بأنك يعني يعني تجامل بشكل رائع جدا، لا يوجد في هذا خلاف مع مبادئك وقيمك، ولكن الواقع الأقلية المسيحية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي، ما وضعها، ما يسمعه المسيحي في بيته من ميكروفونات تشكك أحيانا بعض الخطباء في عقيدته وفي غيرها، ماذا نفعل معهم؟ لماذا لا نناقش هذا في حوارات الأديان؟ ليس قد لا يكون هذا تعليقي أنا، لكن تعليق بعض حتى لحضروا المؤتمر.
أنا أحب أن أدقق في معنى الكلمات.
نعم.
أولا حتى تبدأ الحوار لا يجوز أن تطرح الخلافات
حتى لا تخيف
كقاعدة للحوار. أولا تبدأ بالإيجابي، بالمشترك، بالقيم، بمكارم الأخلاق. إذا أخذنا هلا بنوصل، نحن عبر التاريخ، إذا قرأنا التاريخ وتابعنا، أنا كان هذا كان ملخص بكلامي أو بالمحاضرة اللي ألقيتها في المؤتمر. عانت المسيحية من اليهودية والوثنية في بداية العهد، بعدين عانت المسيحية من الوثنية أكثر، ولما تنصرت الأمبراطورية وتنصر قسطنطين في القرن الرابع وأصدر تشريع ميلان الشهير سنة 313 واستلمت الكنيسة السلطة، كمان أساء المسيحيون إلى بعضهم. وبعدين لما جاء الإسلام كنا نحن السريان بشكل خاص والأرثوذكس في هذه البلاد كنا تحت حكم البيزنطيين، عانينا ما عانينا، لا لأننا لسنا من دينهم بل لأننا نختلف ببعض الصلاحات.
وبالتالي أنت تقول أن السياسة
وليس الدين. فوصلنا منك. فلما جاء الإسلام وبدأت الفتوحات العربية ناصرنا الغرباء اللي هن المسلمين، ناصرناهم على المسيحيين اللي هن البيزنطيين، وبعدين انتقلنا، جاء الإسلام وحكم، جاء الصليبيون الذين نحن ندعوهم الفرنجة، لا نقول لهم الصليبيين، يعني ليش الصليبيين؟ يعني باسم الصليب لا تستطيع أن ترتكب الموبقات والعنف والظلم. فجاء الصليبيون أساءوا إلى المسيحية وأساءوا إلينا أولا،
نعم،
إلى المسيحيين بهذه البلاد الشمالية، وبعدين حاربوا الإسلام. لما ترك الصليبيون هذه البلاد واندحروا
تركوا إرثا ضد المسيحية،
جعلوا فرقة بين المسيحيين والمسلمين مع أنه نحن مواطنين مشتركين بالبلاد.
طيب.
وأن نفس المصالح.
هناك تعقيد سريع من السيد.
يعني بس أوصلنا لهون.
نعم.
بس
تفضل.
يعني فوصلنا مع الصليبيين إلى مشاكل، بعدين جاء التتر وجاء هولاكو تيمور لانغ وجنكس خان والعثمانيين، لم يتركوا خيرا في هذه البلاد أمل شيء. فهذه الأمور مرت بتاريخ، وبعدين صعب الإنسان أن يتحرر من عبودية التاريخ، دائما كل ما تتصرف بشيء تعود إلى الوراء. هذا الذي نقول اليوم بعض ما يجري له صلة بالماضي.
نعم.
لهذا نحن نتأثر نحزن لكننا نسعى نفعل الأفضل. يعني هذا الشيء الذي نقول.
أود أن أجيب على سؤالك حول سبب أنه يبدو هناك الكثير من المجاملات والكلام الجميل ونتجنب الحديث عن القضايا الصعبة. أعتقد أن القضايا الصعبة تناولها المؤتمر على شكل جلسات رسمية وعلى شكل مجموعات صغيرة، وهذه إحدى فوائد المؤتمرات. أنا أعتقد أن هناك ثمنا ينبغي دفعه لقاء التبادل الحوار بين الأديان. لا يمكننا بسهولة أن ندخل هذه الحديقة دون أن ندفع ثمنا، والثمن ينبغي أن يكون نقد ذاتنا ومتطرفين أديننا. وأعتقد أن هذه الحقيقة هي لها ما يثبتها في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
Jewish
أعتقد في التقاليد اليهودية هناك القول يقول العدالة العدالة العدالة، وأعتقد أن هذا يضع علينا التزام على كل المؤمنين أنه عندما يأتون إلى حوار بين الأديان لكي يقول أن مواطننا ورعايانا وطريقة ممارستنا لتقاليدنا الدينية وطقوسنا الدينية ليست كاملة متممة، بل أن جميعا قد نرتكب أخطاء وقد تتعارض مع قيم العدالة والسلام التي نتشاطرها. في الولايات المتحدة حيث أعمل من سنوات في الحوار بين الأديان بين المسيحيين واليهود والمسلمين، لما يأتي المسيحيون للحوار يقول نحن نزين الهجمات المسيحية من الطرفين اليمينيين على الرسول محمد وعلى الإسلام والتقاليد الإسلامية، ويأتي المسلمون للحوار ليقولوا نحن ندين أعمال العنف التي تجري على يد المسلمين المتطرفين في العالم، وأود أن أؤكد للجمهور بأن اليهود يأتون إلى هذا الحوار في الولايات المتحدة وفي العالم كله ليقولوا نحن كيهود لأننا نفضل الالتزام اليهودي بالعدالة، فإننا نعارض الكثير من السياسات والاضطهاد التي تعرض له الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. إذن هذا أمر لا ينطبق علي نفسي فقط، لكن هذا أمر يقول كثير من اليهود وكثير من حاخامات الولايات المتحدة.
سيد جيكوب بندر، سيد سماحة السيد ضياء المسوي، مطران جورج صليبة، الدكتورة عائشة المناعي، ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن الذي نقدمه الأسبوع الثاني من العاصمة القطرية الدوحة، حيث عقد المؤتمر الرابع لحوار الأديان، مثلما عقد في واشنطن المؤتمر 20 للصلاة من أجل السلام، وإن كان عقد في واشنطن للمرة الأولى بعد أن طاف عدة بلدان أخرى. سأعود إلى ضيوفنا بعد استراحة قصيرة، نتحدث عن الذين ربما يضايقهم حوار الأديان ويقاطعونه سواء كانوا في الدوحة أو في واشنطن، والذين ربما يحضرون إلى هذه الحوارات بلغة قد لا تعجب الحاضرون، وموضوعات أخرى الحاضرين وموضوعات أخرى سأفكر فيها في الاستراحة ونعود ببرنامجنا هذا بعد هذا الفاصل.
كانت الحرب الباردة قد بدأت عندما طرح قرار تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة. تحركت الدبلوماسية العالمية للتعامل مع النتائج، فكيف تحرك العرب والمسلمون؟ وكيف نظر اليهود إلى قرار التقسيم؟ نواصل قراءة الأرشيف السوفيتي بشأن تأسيس دولة إسرائيل. أرشيفهم وتاريخنا يأتيكم الخميس في 12:50 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة.
الدين والثقافة، شجاعة الحوار، كان موضوع المؤتمر الذي عقد في واشنطن في الأسبوع المنصرم عن الصلاة الدولية للسلام، وهو ملتقى يتم في أنحاء العالم منذ 20 عاما وعقد في العاصمة الأمريكية للمرة الأولى في الأسبوع المنصرم من الأربعاء إلى الخميس هنا في الدوحة، حيث نقدم هذه الحلقة من برنامجنا من واشنطن. عقد من الثلاثاء إلى الخميس المؤتمر الرابع لحوار الأديان في الدوحة تحت عنوان دور الأديان في بناء الإنسان، ومعنا في ضيوفنا أربعة من الذين شاركوا في المؤتمر، وأيضا من منظمي المؤتمر رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة عائشة المناعي، وضيوفنا في هذه الحلقة تعجب الحاضرين اتفقنا عليها، فسيادة المطران نشكره على التصحيح. الواقع كنت سألت دكتورة قبل الاستراحة، كنت تحدثت عن مقاطعة أحيانا المؤتمرات، هناك من يخشى من الأجندة السياسية، هناك من ربما يكون الذات لديه يريد مثلا أن يكون الحوار بناء على قناعاته أو بشروطه، هل حدث هذا مع مؤتمر الدوحة، وهل هذا بسبب مشاركة الأخوة اليهود أو بسبب مشاركة ضيوف من إسرائيل؟ الدكتور القرضاوي، يوسف القرضاوي، لاحظ البعض بأنه لم يحضر، إلى المؤتمر أعتقد هذا العام وربما منذ عامين. هل بسبب مشاركة اليهود لأن هذا ما تغير؟
نعم، هو حقيقة في المؤتمر السابق حينما أعلم بأن في مشاركة لليهود، أنا أتصور أن سواء من الجانب الإسلامي أو من الجانب المسيحي لم تكن هناك عندهم اعتراضات على يعني على اليهود كيهود كأشخاص يعني كديانة يعني أو كمتبعي ديانة أو على اليهودية، إنما كان الاعتراض على الدعوة من إسرائيل من الذين قد يعني يباركون ما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين. هذا ومن هذا المنطلق هم يعني آثروا عدم الحضور يعني سواء من الجانبين يعني.
والبعض بعض بيقول أنهم يباركون ما يفعله مسلمون متطرفون ضد إسرائيليين أو غير الإسرائيليين، بعض مثلا من لم يحضر الحوار.
نعم بعضهم والله قد يكون، ولكن هذا الذي طبعا أنا يعني فهمته يعني.
سمحت السيد.
ولكن في نفس الوقت نحن يعني طبعا نحترم رأي يعني المقاطعين الآن أيضا في هذا الحوار، ولكن أنا يعني أتساءل الآن عندما يعقد مؤتمر في واشنطن هل هناك مقاطعة مثلا، وهناك من يمثل أيضا الجانب اليهودي أيضا من إسرائيل ما نحتج عليه هنا. فأنا يعني هذا يعني بالنسبة لي يعني
المقاطعة ربما بيضيع
يعني علامة استفهام بالنسبة لي مع احترامي الشديد جدا.
طيب في هناك من لم يقاطعوا ولكن هم جاءوا بمنطق أو بخطاب أزعج الحاضرين لأنه خطاب غير تسامحي. دكتور زغلول النجار بالتحديد تحدث وقال إنه الدين والكتاب المقدس اللي ينزل بغير لغة لغته غير مقدس. البعض كثيرون اعتقدوا أو اعتبروا بأنه أهان الأديان الأخرى وتضايقوا، فما هي المعايير في اختيار من يتحدث؟ أليس هذا مرحب به حتى لا نكذب على أنفسنا؟
لا لا أنا يعني لا أنا أرى يعني قد لا يكون هناك مانع من أن يتواجد أحد مثل الدكتور زغلول النجار، وأيضا هناك أحد لأن مثل ما أنت حضرتك من قبل قليل كنت تحدث تقول لنا الصورة الوردية، لا خلينا أيضا هناك بعض الشخصيات لا تجاوب مثلا أو لا نعم إنما تقربنا من الواقع وتكون هناك محاورات يعني بالعكس قد تثري بعض الشيء.
أنا بداية عندي ملاحظة على خطاب دكتور زغلول النجار.
هو بس يعني عذرا لأنه هو مش موجود معنا ولأن الدكتور القرضاوي مش موجود معنا، فلا أريد أن
أنا أتكلم عن الخطاب
فقط صورة يعني لأننا لأننا لو غير موجودين معنا.
أنا أتكلم عن الخطاب وليس على الخطاب وليس على الأشخاص. أنا أقول يعني الدخول في دحاليز الأديولوجيا يخلق لنا أزمات كثيرة، كل إنسان سيدعي احتكار الحقيقة. أنا أقول كما يقول الإنجليز الشيطان يكمن في التفاصيل، لا ندخل بتفاصيل بعضنا البعض، كل واحد يحترم مقدسات الآخر ونلتقي على الجانب المشترك. هذه نقطة جوهرية. النقطة الأخرى، إحنا الآن هل نحن بحاجة إلى نبشي التاريخ أو نبشي كل واحد شنو عنده ونسجل أهداف على بعضنا البعض؟ لا، أنا أعتقد أن شباب اليوم الشباب المسلم لا يحتاج إلى خطابات مفخخة، يحتاج إلى خطاب وسطي، إلى خطاب انطلاقا من آية الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا. محتاجين الشباب اليوم عبر المنابر عبر المساجد عبر الكنائس أن إحنا كرجال دين أو علماء نفتحهم على المناطق المشتركة. أما إذا نبشنا التاريخ سنسبب لنا أزمة كبيرة.
إذن علينا أن نقبل الوضع الراهن ولا ننبش التاريخ، والإسرائيليون يأتون إلينا يحللون يفعلون ما يفعلون يأخذون
الكلام ليس عن إسرائيل
ولا نتحدث عن
شيء. الكلام ليس عن إسرائيل. إسرائيل أنا أبدي ملاحظة على المؤتمر وجود إسرائيليين قد هي نوع من السلبية، ولكن المؤتمر يجب أن لا يختزل في سلبية واحدة. لماذا ننظر إلى إضاءات المؤتمر أنه استطعنا أن نجلس كعلماء دين من كل الديانات ونتناقش ونتحاور؟ طيب. هذه نقطة إيجابية يجب أن نركز عليها.
المسلمين الذين قاطعوا المؤتمر ورفضوا حضوره بسبب وجود يهود وإسرائيليين فاتتهم فرصة سماع أمريكان يهود مثلي وحاخامات مثلي من ديني يتحدثون عن إدانتهم لأعمال حكومة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. إننا نفعل ذلك لأننا يهود ونقبل الالتزام اليهودي بالضحى يحكي عن العدالة بصرف النظر من هو الذي يعاني. وعمر حما يتعلق باحتكار الحقيقة، أود أن أوضح بأنه ابن بروش في كتاباته قال أن علينا أن نقبل الحقيقة من الحضارات التي سبقتنا. كان يتحدث عن اليونان الغريق، حضارة غريقية، وبعده قال أنه ينبغي أن نقبل الحقيقة من أينما وجدناها. وأن نعلم من كتابات ابن ميمون أنه اختبث الكلام الكثير، نفكرين المسلمين في سينا والفاراتي وابن بحر، وهذا يبين بأن الحقيقة ليست حكرا على دين واحد.
لكن ماذا حدث لابن رشد بالمقارنة بتلميذ ابن رشد؟ ليس تلميذ المباشر، ولكن تلميذ عن طريق من علمه ابن رشد، علمه توماس الأكويني فيما بعد في جامعة باريس. ماذا حدث لابن رشد الذي حاول أن يصل إلى المعرفة والحقيقة عن طريق العقل، بينما توماس الأكويني هو الذي وضع بذرة النهضة الأوروبية؟ البعض يقول دعونا من مسألة الدين وحوار الأديان، ضعوا الأديان بمحاوريها في متاجدهم ومعابدهم وكنائسهم، ودعونا نتحدث إذن عن الأشياء، عن المعرفة العلمانية العادية، لأنه هذه تجربة ابن رشد.
علينا أيضا أن نوضح بأن كل من ابن ميمون وابن رشد جرى محاكمتهم ومطاردتهم وحرقت كتبهم، ليس من أتباع دين آخر إنما من أتباع دينهم. وعندما أنهيت كلمتي في المؤتمر وحيث تحدثت بشكل محدد عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وفي غزة وفي القدس، وحول تحدث عن جرائم الاحتلال، فإن أو بعض زملائي اليهود بدأوا يناقشوني، ورأيت أن هناك مناقشات بين المسلمين أيضا في هذا المؤتمر. إذن إنما إن الجمهور في هذه المؤتمرات يمكن أن يتعلم معه، ومن يشاهد في المؤتمرات يمكن أن يتعلم، هو أن الأمة، أن المجتمع الإسلامي ليس كتلة واحدة، وأنه ليس كله ذو رأي واحد، وأن أنهم لديهم أفكار مختلفة حول الدين وحتى، وكذلك اليهود ليس لديهم رأي واحد وأراهم تختلف حول الدين وحتى حول التصرفات الشرعية. هذه هي ميزة الديمقراطية. أعتقد أن كل تقاليدنا الدينية تدعم وتؤيد الحوار والنقاش الداخلي. إن أعظم تقاليدنا الدينية حصلت بنتيجة وحصول هذه المناقشات في الأديان. لذلك هناك يهود أرثوذكس وتقليديين ومسيحيين، هناك فئات مختلفة، والإسلام هناك طوائف مختلفة في الفكر الإسلامي.
مصداقا لكلام حاخم، يعني أنا أقول أن يعني لابد أن إحنا نسمع لبعضنا البعض. يعني لماذا نحرم من أن، كما يقول، لماذا أنا أحرم من أن أسمعه يعني، وهو يحرم من أن يسمعني؟ لابد أن نسمع لبعضنا البعض، وسمعنا لبعضنا البعض لابد أن يكون في نتيجة، يعني في ثمرة.
نعم. أحد المتحدثين قال أيضا، دكتور علي السمان قال، أحد
لا نعمم الأحكام،
أنه أحيانا نحتاج إلى كل شخص أن يغضب بعض من جمهوره ويكون لديه الشجاعة في ذلك.
نعم.
إذا أراد التقارب الحقيقي، وليس أن يقول كلاما مائعا يصلح لكل طرف.
وهذه إشكالية، بس من تعليق بسيط. نعم. إشكاليتنا كعلماء أو رجال دين بكثير من طوائفنا المتنوعة أننا نريد أن نرضي الجمهور، وهذه هي الإشكالية الكبرى. المسألة ليس أن نرضي الجمهور، المسألة أن نرضي الحقيقة ونرضي المستقبل. الجمهور قد لا يعي ولا يدرك حجم الخطر الكامل، خطر الإرهاب على دولنا العربية والإسلامية، إنه لا يميز بيننا. إذن يجب أن نسجل قاعدة حقيقية نرتكز عليها. بس تعليق بسيط، أنت ذكرت عن وجود الإسرائيلي، هو وجود علماء أيضا من جايين من إيران ومن فلسطين ومن مناطق مختلفة، وهم يعيشون أزمة فعلا، أزمة وإشكالية سياسية بينهم وبين إسرائيل. لكن نسأل السؤال، لماذا حضروا؟ لأن هناك أيضا أجندة بأن يتم تواصل بين اليهود بعيدا عن الإسرائيليين. فالسلبية يجب أن لا تعمم
مع الإسرائيليين بعيدا عن الصهيونية.
نعم.
اللي هي السياسة المخربة للعالم،
هي مرفوضة من الجميع.
أنا اللي أحب أقوله، نحن طبعا ندين الإرهاب بكل أنواعه،
مثلا ما جرى في الدنمارك صحافي لا ينتمي لكنيسة ولا ينتمي لدين ولم يوجه من رجال دين ولا من أحد، رسم كاريكاتور وأساء إلى النبي إلى الرسول محمد، أساء إليه. ردة الفعل ماذا كانت؟ مواطنون شركائنا أهلنا في الوطن في الأرض جاءوا وتعدوا على أحبائهم على أصحابهم على المشاركين لهم. يعني أين هو الإسلام وأي إسلام يقبل هذا التصرف أو ردة الفعل هذا الشكل؟ أمس بالإسكندرية ناس يصلون، جاء أحدهم طعن واحدا من الأخباط من المسيحيين، ثم ذهب إلى كنيسة أخرى وتبعه أناس وذهب إلى كنيسة ثالثة، وطلعت السلطة لتقول أو لإعلام إنه بعتوه. معلش، نحن نقول ما جرى في الإسكندرية وفي مصر لم يكن ضد الأخباط بقدر ما كان ضد الحكومة، ضد السلطة المصرية، أي إساءة إلى مصر من ناحية الإعلام من ناحية
أنا لأنه لم يبقى معي إلا دقيقة، وسيد بندر كان يريد تعقيب سريع على موضوع إسرائيل والصهيونية في نصف دقيقة بس، سأخذ منه وأعود إليك أيضا لأعطيك أنت الكلمة الأخيرة في البرنامج في نصف دقيقة، تفضل.
شكرا. أود أن أوضح أيضا بأن أي من الديان لديها حكر أو احتكار للحقيقة، فأن أي من ديانها أو حتى تعبيراتنا الوطنية لديها حكر أو احتكار على الظلم في الظلم. وبالتالي وضحت في حديثي عندما انتقدت الاحتلال الإسرائيلي، فإنني أجد مع الأسف وبألم أن هناك استعادة كثيرة مناهضة لليهود والسامية تظهر في العالم الإسلامي اليوم، وقد وجدنا ذلك في فرنسا وتصريحات كبيرة أصدرها الرئيس الإيراني حول المحرقة، وحتى في حماس تتكلم عن تزوير مناهض لليهود ضد ما يتعلق بحكماء إسرائيل وبروتوكولاتهم. إن هؤلاء لا يعلمون أن هناك منع إسلامي، أن المسيحي الذي يعلم أن هناك مثل هذا المنع كراهية منهم.
تابعت لما حكيته عن الإسكندرية وعما جرى بسبب الكاريكاتور والصور، بس أنا أتأمل التلفزيون ما صدقت أنه في بيروت تجري هذه أعمال، أعمال الشغب. لكن أحب من هذا المنبر أن أحيي أصحاب السماحة شيوخ المسلمين خاصة السنة في بيروت الذين تصدوا لهؤلاء الغوغائيين الذين عاثوا في الأرض فساد وأساءوا إلى شركائهم إلى أهلهم إلى جيرانهم المسيحيين. أحب أن أحييهم من هذا المنبر لأنه شيء لا يقبله العقل. لكن ماذا نقول؟ نحن نعتب أن يفكر بعض المسلمين، لا أقول كل المسلمين لا سمح الله، أن يفكروا إن المسيحيين في هذا الشرق مرتبطون بالغرب وما يجري في الغرب بسياسات الغرب غير مرتبطين بهؤلاء. وبعدين نحن لا نقبل أن يكون هؤلاء القادة في الغرب ممثلين للمسيحية بأي شكل من الأشكال.
نقطة أخيرة، أنا أتكلم أن نحن يجب كمسلمين وعلماء الدين أي إرهاب يضرب الكنيسة أو يضرب المساجد أو يستهدف أيها، لأنها كلها لله وإن شاء الله تكون نحو السلام لجميع المسلمين وجميع الديانات.
ونحن أيضا ندعو مؤسسات التعليم رقم واحد، ومؤسسات الإعلام أيضا رقم اثنين،
والتوجيه
نعم، هي أحيانا تزرع هذه الفتن أو هذا التوجه عند يعني الجمهور، يعني عند بعضهم على البعض، فندعوها إلى فعلا إلى أن هي تزرع، بدلا من ذلك تزرع نزعة الاحترام الآخر وقبول الآخر.
دعونا أيضا نتذكر أن كل من الدينين اليهودي والإسلامي يقول أن قتل نفس واحدة هي كنا الشخص قتل البشرية جماعة، وهذا من ينقذ حياة واحدة ينقذ البشرية، وعلينا أن ندين كما أنا أدين تفجيرات تل أبيب، وبالتالي فإنه التزام علي أن أيضا أن أدين عندما يموت الأطفال الفلسطينيين بسبب الاحتلال. لا يمكن أن ندين واحد دون أن ندين الآخر، لأن كل من الأطفال اليهود ولا أطفال المسيحيين ولا أطفال المسلمين هم خليقة الله وخلق الله.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج من واشنطن، موضوعنا حوار الأديان سواء كان في واشنطن أو هنا في الدوحة، مع تحية الجميع فريق البرنامج في واشنطن، وبالتحديد في هذه الحلقة بالمثل فريق البرنامج هنا في الدوحة، وكل الزملاء الذين ساعدونا على إنتاج وإخراجها، مع تحيات الجميع وتحيات حافظ المراسل.